أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. سنة اجتماعية جارية في الأولين والآخرين أنه حينما تبدأ الحضارات أو تبدأ الرسالات الإلهية التي تبشر بالحضارات الإنسانية الكبرى ويلتف حولها الصالحون من عباد الله والمخلصون منهم، يتكون هناك جيل تسميهم الدراسات الحضارية بجيل البنات، جيل أقوياء شديد المراس ويتحدون الظروف المختلفة مهما كانت قاسية. ثم من بعدهم يأتي جيل آخر حسب هذه الدراسات يسموهم جيل الرعاة الذين ليسوا هم بنات للحضارة وإنما رعاة لها. أما الجيل الثالث فتبدأ فيهم وتدب في أنفسهم خور العزيمة وضعف الإيمان، ولعل ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه السنة الاجتماعية التاريخية بقوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وربنا يذكرنا بمثل هذه الكلمة في سورة البقرة حينما يبين لنا قصة بني إسرائيل ويقول: ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وفي آيات أخرى ومنها آيات تشرفنا بتلاوتها في هذا السياق، ربنا يقول أنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه الآية، الآية 169 من هذه السورة المباركة، ربنا يقول فيها: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. هذا الجيل والذي يستمر مشكلتهم الكبرى قسوة القلب. وقسوة القلب ماذا تعني؟ تعني عدم التجاوب مع متغيرات الظروف وعدم الاستفادة من آيات الله المكثوفة في خلقه. هذا الجيل تراهم يأخذون عرض الدنيا ويفسرون الدين حسب أهوائهم، بالرغم من أنهم لا يتمردون على الدين مرة واحدة، ولكنهم يحاولون التوفيق بين الدين وبين مصالحهم، وعادة يكون ذلك على حساب الدين ومن أجل مصالحهم الدنيوية. وهذا ما حصل لبني إسرائيل، بالرغم من أن طائفة من المؤمنين تبقى يتمسكون بالحضارة ويتمسكون بحقائق الدين ويتشبعون بروح الدين ويكونون دائما في صراع مع الأكثرية المتهاونة في دينهم. ولعل القرآن يشير إلى هؤلاء هنا في هذا السياق بقوله والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. هؤلاء ليس فقط يقرؤون الكتاب بل يتمسكون بالكتاب بأشد ما يكون، أي لا يفسرون الكتاب، لا يفسرون القرآن، أو أولئك من قبل القرآن لم يكونوا يفسرون التوراة حسب مصالحهم، لا، إنما حسب روح التوراة وروح القرآن. ودليل على ذلك أنهم يقيمون الصلاة. الصلاة معيار، حينما يكون الإنسان في صلاته خاشعا لربه فكأن صلته بالله سبحانه وتعالى تبقى سالمة بعيدة عن مؤثرات الحياة الدنيا، وهذا بدوره يسبب لهم التمسك بأهداب الدين. ولذلك ربنا يقول بالنسبة إلى هؤلاء إنا لا نضيع أجر المصلحين. لماذا مصلحين؟ لأن هؤلاء يقومون بإصلاح محيطهم. وربما هذه الآية تصدقها الآية الأخرى في سورة هود، فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض لقليل ممن أنجينا. ومثل الظاهر لهؤلاء هم الذين كانوا ينهون بني إسرائيل من الصيد في يوم السبت، والذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى. سؤال، إذن ماذا نفعل بهؤلاء؟ أي بهذا الجيل الذي لا يتمسك بالكتاب، بهذا الجيل الذي يكتفي بقشور الدين وحدود الدين دون الاهتمام بروح الدين، بالحكمة التي في الدين، بالقيم المثلى التي في الدين. يبدو أن حسب بعض القصص التاريخية والتي نستفيدها من القرآن الكريم، علاج هؤلاء صعقة إلهية، مما يقول ربنا عنها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذه الصعقة أو الصدمة التي تتمثل في عذاب شديد ربنا سبحانه وتعالى يبعثه عليهم، ليس من أجل استئصالهم وإنما من أجل تنبيههم لعلهم يرجعون. ومن ذلك أن بني إسرائيل حينما ضعف تمسكهم بالدين أو كاد يضعف تمسكهم بالدين، ربنا سبحانه وتعالى نتق من الجبل قطعة كبيرة بحجم المعسكر الذي كانوا فيه كأنه مظلة، وأمرهم بأن يتمسكوا بالتوراة، وفعلا هم سجدوا ووضعوا خدهم على الأرض وهم ينظرون من طرف خفي إلى هذه المظلة أو هذه القطعة الكبيرة من الجبل التي كادت تقع عليهم، وتابوا إلى الله فتاب الله عليهم ورفع العذاب عنهم، مثل قصة قوم يونس، حيث أنهم حينما نزل عليهم العذاب أشار إليهم عالمهم بأن يتوبوا إلى الله وفعلوا، والله سبحانه وتعالى رفع العذاب عنهم. حول هذه الحقائق نقرأ القرآن الكريم، يقول الذين يمسكون بالكتاب، هنا يقول يمسكون بالكتاب ليس يتمسكون أو يمسكون، وهذه الكلمة يعني يتمسكون بها بقوة، هو تعبير لقوله سبحانه وتعالى في آيات أخرى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، يعني القرآن الإنسان يجب أن يتمسك به بقوة، ويبدو لأن معنى ذلك أن يتمسك بحدوده وأيضا بروحه بحكمته. ثم يقول وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، يعني مظلة كبيرة، ومعنى ذلك أن هذه القطعة من الجبل منعت عنهم نور الشمس وضياءه، نور الشمس وضياءها، وظنوا أنهم واقع بهم. كانت هذه القطعة من الجبل كبيرة إلى درجة كبيرة وقريبة إلى درجة أنهم كانوا يتصورون الآن تقع عليهم، ما كان الهدف من ذلك خذوا ما أتيناكم، الهدف أن يتمسكوا بالدين تمسكا جديا، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. التمسك بالكتاب وهو توراة عندهم وعندنا القرآن الكريم هدفه التذكر، يعني تحول الإنسان جذريا عبر قراءته للقرآن. أما الواحد اللي يقرأ القرآن دون أن يتأثر به أي لقلقة لسان، رب ثال للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ القرآن لمجرد أن يقول أنا كملت السورة، لا، يتذكر فيه. ذلك القرآن هنا يقول خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، والهدف البعيد التقوى، والتقوى كما تعرفون روح في حياة الإنسان تمنعه من الاقتراب من الفواحش ومن الذنوب. هناك إشارة أو بتعبير أفضل ذكر في هذا السياق القرآني لعالم الذر، وهذا العالم كان عالما قبل هذا العالم، وربما عالم متزامن مع بدايات هذا العالم البشري، حيث أن الله سبحانه وتعالى أخرج من صلب آدم ذريته، فإذا هم انتشروا أمامه بصورة موجودات صغيرة جدا، إحنا نسميها موجودات ميكروسكوبية لا ترى إلا بالميكروسكوب، ذرات، وكلمة الذر تطلق أيضا على النمال، النملة الصغيرة المتواضعة التي لا تكاد العين يراها، أي ذرة. آدم حين وجد هذا الخلق الكبير أمامه تعجب، أوحى إليه الرب أن هؤلاء ذريتك. هناك ربنا سبحانه وتعالى أخذ منهم الميثاق. الميثاق هو أنه أشهدهم على أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم بأنه هو سبحانه ربهم، لا يشركوا بربهم شيئا. ثم نسوا الواقعة، ولكن بقيت في أنفسهم فطرة التوحيد، فطرة الإيمان بالله ونبذ شركاء من دونه. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان بفطرته لو رجع إليها مؤمن، يؤمن بالله ولا يشرك به، ولكن بسبب الظروف الخارجية ترى هذا الإنسان يتجه إلى الشركاء من دون الله. ولذلك حينما يقع الإنسان في معضلة صعبة تجده يتضرع إلى الله وحده وينسى ما كان يشرك به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، لعلنا نستفيد أنه من ظهر كل إنسان أخذ الأجيال التي وراءه، ذريتهم، يعني ما سوف يولدون، وأشهدهم على أنفسهم. ألست بربكم؟ محتوى الشهادة أن الله هو ربهم لا شريك له، وهذا هو الميثاق بين الإنسان وبين الله. قالوا بلى، حينما قال لهم ألست بربكم، فعاينوا آيات الله، ولم تكن هناك حوافز شركية أو دواعي شركية، فشهدوا بوحدانية الرب سبحانه وتعالى. شهدنا، هنا تمت أركان الميثاق. ولكن يا ترى ما هي أبعاده؟ ربنا يقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لا تغفلوا عن هذا الميثاق، لا تغفلوا عن ربكم، لا تغفلوا عن توحيد الله سبحانه وتعالى. وأهم شيء أن كل واحد منكم أيها البشر يقف أمام ربه سبحانه وتعالى وحده، وعليه فلا بد أن لا يبرر شركه وانحرافه، يبرره بأن آباءه كانوا كذلك. صحيح الآن في هذه الدنيا نحن نولد من آباء، لكن في ذلك العالم كلهم وقفوا مرة واحدة أمام الرب، الأب والابن والذرية كلهم مرة واحدة. أن تقولوا أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، لا تقول أنا شو أسوي، أبوي كان هالشكل، جدي كان هالشكل، مجتمعي كان هالشكل، هذا التبرير لا ينفعك شيئا، لأن أنت شخصيا وقفت أمام ربك في ذلك العالم وأشهدك ربك على نفسك بأن تؤمن به ولا تتبع الآخرين. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لا تبرر ذلك ولا تقول المبطلون هم المسؤولون وهم آباءنا وأنت مسؤول، أنت بدورك مسؤول. وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقول ربنا في توضيح هذه الحقيقة وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. ربنا يفصل هذه الآيات فيما يتصل بعالم الذر أو فيما يتصل بالسابقين من البشر كبني إسرائيل، لعلنا نرجع إلى الله ونتوب ولا نستمر على الانحراف الذي ربما وقع الواحد منا فيه بسبب آبائه أو بسبب مجتمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من ذلك، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.